道吗？
شيخ عيسى 628 هاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها قرأ 7 آيات، وهل يعتبر أن يكون فيها بقدر حروف الفاتحة؟ فيه قولان: أحدهما لا يعتبر، كما إذا فاته الصوم يوما طويل لم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الأداء، والثاني يعتبر وهو الأصح، لأنه لما اعتبر عدد آي الفاتحة اعتبر قدر حروفها ويخالف الصوم، فإنه لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات إلا بمشقة، فإن لم يحسن شيء. نعم.
نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نفصل في هذه المسألة حتى ما يكره أن العيد يقول في نفس الوقت. نبدأ مسألة مسألة دي عامة. ذكرنا لكم أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن وفرض وواجب لا بد منه. بمعنى أن إذا لم يقرأ الفاتحة فلم تحسن له الركعة. لم تحسب له ركعة. إذا بكل الركعات أقرأ الفاتحة صلاة واضحة. هذا سبب بيناه. إذا إنسان لا يحسن الفاتحة، إنسان ألماني أسلم ولسه ما أدري يحفظ الفاتحة، ماذا يفعل؟ يقول الشافعي وغيره أن يقرأ بقدرها من سور أخرى يحفظها. أن يحفظ سورة الفيل، سورة العصر، سورة كذا. لكن تقول المسألة كل الإمام الشيرازي ولكن عليه يقرأ قبلها 7 آيات. إذا سورة 5 آيات ما بيعرف يجي من معها سورة أخرى، إنه حتى يصل عن الأقل إلى 7 آيات، لأن عدد آيات الفاتحة 7 يقرأ بقدرها مش أقل منها. يحتاج إلى قراءة 7 آيات. هل يجب يشترط أن كمان الحروف يكون نفس العدد أو أكثر؟ إذا كان عدد الآيات اللي استبدلها الفاتحة كانت أقل، عدد الحروف أقل، فبينا في قولين الشافعيين بالأصح إذا كان لازم يكون حتى عدد الأحرف، يعني نفس العدد أحرف الفاتحة أو أكثر، ما يكون أقل. لأن مثل ما نحن اشترطنا العدد يكون 7، كذلك نشترط أن الحروف يكون عدده أكبر من عدد حروف سورة الفاتحة. هذا باختصار المسألة الأولى.
نعم. قال: فإن لم يحسن شيئا من القرآن لازمه أن يأتي بذكر، لما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني في صلاتي. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام. وفي الذكر وجهان. قال أبو إسحاق رضي الله عنه: يأتي من الذكر بقدر حروف الفاتحة، لأنه أقيم مقامها فاعتبر قدرها. وقال أبو علي الطبري رضي الله عنه: يجب ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة، كالتيمم لا تجب الزيادة فيه على ما ورد به النص، والمذهب الأول.
المسألة الثانية إنه إنسان ألماني أسلم ما نحافظ الفاتحة ولا نحافظ حتى سورة من القرآن، لكن نحافظ بعض الأذكار. نقول له: إذا عليك بهذه الأذكار، لأن الدليل أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن. فالنبي أرشده يعني بالصلاة، أكثر بالصلاة، يقول: فعلمني ما يجزيني في صلاة الصلاة. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث مختلف في الصحيحين. الإمام النووي ضعفه ولكن شيخ الألباني حسنه حسنه شيخ الألباني فيعتمد يعني الشيخ الألباني قوي قوي رحمه الله عليه. وحتى ما هو الدليل وين في المسألة؟ في دليل آخر سيذكره الإمام النووي في رواية عن المسيء صلاته أنه أن الأصل ما أحسن بيت الله ولا غيرها. فشو القراءة لفظ الحديث يقول على في الزائر فلا تصلي الظهر كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر. فإن كان معك القرآن مع قرآن حافظ فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. إذا هذه الرواية صحيحة تؤكد الرواية الأولى تعارضها وتشدها. طيب بيرجع نفس الأسئلة نفس الحروف مشتركة تكون الحروف فتقول المذهب الشافعي نعم ولكن شو يا أستاذ من الحديث النبوي عليه السلام الرسول علمه في زمنك حافظ القرآن ولا سورة القرآن كل بس سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه لو عدد الأحرف أقل من عدد أحرف سورة المائدة لو عددت الأحرف لكان أقل كم يظهر لي. فلذلك الأصل أن الشافعي يرجح أنه ما يشترط أن يكون نفس العدد بالعدد. أن لو كان يشترط لكان النبي ذكره واحد أو ذكر ذكر أطول من ذلك حتى يوازي عدد أحرف سورة الفاتحة. إذا اقتصر عليه صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر ما فيك بعد ذلك تقول ما بكفي لازم تزيد لسه سبحان الله مرتين حتى يصير نفس العدد. ما في تزيد على قول بسم الله
صلى الله عليه
وسلم. فهذا الحديث يرجع انه ما يشترط نفس عدد الحروف ما يشترط نفس عدد الحروف وحتى عدد الايات لا يشترط. ليش؟ لا النبي شو بيقول في الحديث الكريم؟ قال فان كان معك قران فاقرا به. شو قال له؟ فاقرا به ان معك بس سوره العصر اقرا به. لم يشترط عليه سبع ايات. فظاهر الادله من الحديث انه اذا منع الفاتحه يقرا ما تيسر معه من القران. ما ميسر معه شيء يقرا هذا الذكر. يقرا هذا الذكر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا من طرق الادله الصحيحه. تفريعات الفقهاء كثيره ترجيحاتهم ما دائما مبنيه على الحديث ما دائما انما احيانا يبنون على الاحتياط يبنون على الاحتياط ولكن احنا بنشوف من الاحتياط ان نلتزم بما امر به النبي عليه الصلاه
والسلام.
لو لم يكن فيها يعني احتياطا لما انا بكفي هذا لو كان ما بكفي كان انا ما بكفي.
صلى الله عليه وسلم. قال وإن أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها ففيه وجهان أصحهما أنه يقرأ الآية ثم يقرأ ست آيات من غيرها لأنه إذا لم يحسن شيئا منها انتقل إلى غيرها فإذا كان يحسن بعضها وجب أن ينتقل فيما لم يحسن إلى غيرها كما لو عدم بعض الماء. والثاني يلزمه تكرار الآية لأنها أقرب إليها فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آيات وعليه أن يتعلم فإن اتسع الوقت ولم يفعل وصلى لزمه أن يعيد لأنه ترك القراءة مع القدرة فأشبه إذا تركها وهو يحسن.
مسألة آية من ويحسن غيرها من القرآن. فبيقول لك إن لازم يقرأ الآية إلى حفظها ويضيف إليها ست آيات من غير الفاتحة. يقول وإن أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها ففي مجال. أصحهما أن يقرأ الآية ثم يقرأ ست آيات من غيرها. لماذا بإذن الله؟ لأنه إذا لم يحسن شيئا منها إذا ما كان يعرف الفاتحة انتقل إلى سورة أخرى. فإذا كان يحسن بعضها وجب أن ينتقل فيما لم يحسن إلى غيرها كما لو عدنا أو عدنا بعض الماء. إذا على هذا القول، على هذا القول، من لا يملي شيء يقول الإنسان وجه الماء ما بتكفي لوضوئه، شو بيعمل؟ مثلا عندي من بس ما بيعمل هذا، في أخوات بس تغير ما بكفي، وشي بيبين تغير وما بتستمع بكفي، فهل يلزمني إني أغسل مثلا بس تمي وشي ثم أتيمم؟ لا يلزمني. كم ما بيأكل من فوق بعض المياه، لأن هذا بعض المياه لا يكفي. فأنا معذور في تركيه. فكيف الشافعية يقولون هذا في هذه المسألة؟ وهنا بإذن الله لازم يقرأ آية من الفاتحة قياسا على هذه المسألة، إلى كما أنه لو علم بعض الماء أنه ينتقل إلى الديبوب، يعني يستعمله ثم الديبوب، ما يقول في هذه المسألة؟ لو علم بعض الماء ينتقل إلى الديبوب بدون ما يستعمل هذا الماء. فلذلك الوجه الثاني عنده هو من سبب استمرار الآية لأنها أقرب إليها. إلا في كرر الآية. ما بيقرأ آية وبعدين ست آيات غيرها بيكرر الآية سورة الفاتحة. وهذا اجتهاد لهم. ما في دليل عليه من الحديث. من الحديث لا يحفظ الفاتحة يقرأ أداء سماع. لكن النبي يسهل الأمور صلى الله عليه وسلم. بدون تشديد. ما عرف هذا كله. بتقول معي آية بس هلا في وجه تقرأ عليه تقرأ غيرها في وجه، ولكن نفس كمان انه احيانا يقرأ السورة في محل فقط قطعها فيه يقطع السورة ولا انك نوزعها بس التأييد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يقول غير المقصود عليهم ولا التقضي ولا يقرأ غيرها يا اخي حتى ما يقطع المعنى حتى لا يقطع المعنى. فعلى أي حال الاجتهادات جائزة عند أهل العلم، اجتهادات من باب الاحتياط. أنهم يعرفوا الآية من الفاتحة خاصة بيقرأها أو بيقرأ شيء آخر معها أو بيقرأ شيء آخر مباشرة. أما تكرارها لم يرد. تكرارها لم يرد. ما في دليل على التكرار. نعم.
أحسن الله إليكم.
فيتصل في مسألة أخيرة ولا تتأخر مسألتين مع بعض. فإن لم يحسن شيء من القرآن ولا من الذكر لا مع القرآن لا فاتحة ولا غيرها ولا حتى يحفظ سبحان الله من الله ولا شيء إلا يقف قدر سبب أيام يقف إلا هذا الكلام سليم. لماذا؟ لأن القيام في الصلاة واجب غير موضوع القراءة. يعني القيام من أركان الصلاة القيام والقراءة. فإذا لم يستطيع أن يؤدي القراءة أحد أركان الصلاة يؤدي القيام. كيف بدي أدي القيام؟ بده يقف بقدر ما يسمى واقفا. بده يقف بقدر ما يسمى واقفا. فالأئمة هنا يقول يقف بقدر سبع آيات. يعني حتى كأنه أدى الفرض. وهذا اجتهاد منه ما عليه دليل من النص ولكن اجتهاد طيب. وحتى يعتبر قائما
قد أكدنا الفرد الذي عليه. نعم. في أسئلة بس لأن أخوات الأسئلة مشكلات فقط في مثل كمان. الفرع الثاني، الفرع الثاني. نعم. فرع إذا لم يحسن. قال النووي رحمه الله: فرع إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالعجمية أتى به بالعجمية ذكره صاحب الحاوي.
هنا مثلا الإنسان ألماني أسلم ما بيعرف يقرأ القرآن العربي بس عرف معاني القرآن، هل يصح له أن يقرأ الفاتحة مترجمة اللي بيقولها باللفظ الألماني أم لا؟ أو إذا كان ما يجوز يحفظ الذكر بالألماني الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هل ينفع؟ تقول مثلا إذا كان لا يحفظ القرآن ويحفظه باللغة الألمانية وقرأه الفاتحة لا يقبل منه، يعني أنت لكن هنا مطلوب منك تقرأ القرآن. الترجمة ليس القرآن، الترجمة من كلام البشر، المعنى من كلام الله عز وجل. هذا معنى كلام الله، بس ما هذا كلام الله؟ ليس هذا الترجمة كلام الله، المعنى كلام الله. معنى الترجمة صحيح كلام الله، ولكن هذا اللفظ ليس كلام الله. فما بك أنت تتعبد الله بغير كلامه؟ طيب تقول جميل، ليش سبحان الله موجود يقول بالأجنبي؟ بل سمعنا عمر سبحان الله بالعربي يقول سبحان الله بالأجنبي والحمد لله بالأجنبي والله أكبر بالأجنبي. ليش هنا عجزنا وهنا لم نجز؟ لأن القرآن من القرآن لا يعتبر ترجمته قرآن، أما الذكر فترجمته ذكر، أما الذكر فترجمته ذكر. الزويل مثل الألماني ما بيعرف يقرأ عربي وقال سبحان الله بالألماني، يقول ذكر الله بنعم ذكر، حمد الله حمد الله، سبع الله سبع الله. ولكن إذا نلو قرأ القرآن بالألماني ما بقول قرأ القرآن، من قرأ معاني القرآن، قرأ ترجمة القرآن، من قرأ القرآن، قرأ معاني القرآن، ذكر ترجمة القرآن. أما ذكر يسمى ذكر. يذكرون فرق العلماء، قالوا إذا كان، قالوا فإن لم يحسن شيئا من القرآن، لا يقول فإذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية، أي ما عنده لا قرآن بالعربية ولا ذكر بالعربية، لكن يحسن القرآن بالأجنبي والذكر بالأجنبي، ويقول لك أحسن يأتي به الذكر بالأعجمية، يأتي يعني الذكر بالأعجمية. ذكره صاحب الحاوي أي الإمام النووي رحمه الله. وفي هذه المسألة
قال فرع: إذا أتى ببدل الفاتحة من قراءة أو ذكر حيث يجوزان بالشرط السابق واستمر العجز عن الفاتحة أجزأته صلاته ولا إعادة.
إذا الإنسان ألماني أسلم ما نعافز الفاتحة وقرأ مثلا أياد مكان الفاتحة، لا أياد معلومة أو ذكر الله بالحمد لله سبحان الله، هل بعد ما يحسن اللغة العربية يلزم الإعادة؟ يلزم، لأنه غير مقصر، غير مقصر. ولكن لو دلوا سنين طويلة وقدر يتعلم ولم يتعلم، فهذا العلماء عليه للصلاة لأنه قصر. يعني أنت مثل الألماني ما بتعرف أي شيء من اللغة مش العربية، بس أنت بدك تحفظ الفاتحة بالعربي شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة يحفظها. إذا قدر تحفظها بالشهر ما حفظتها، ولكن على كل رأي سبحان الله والحمد لله بالعربي تكون أنت مقصر، فهو صلاة غير صحيحة. إن كان عليك أن تتعلم السماعية واضح.
قال فرع: إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه التعلم وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتا ثم يركع وتجزيه صلاته بلا إعادة، لأنه مأمور بالقيام والقراءة، فإذا عجز عن أحدهما أتى بالآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم.
طيب نحن نقرأ فرنسي العلماء حتى نضيعكم، بس المسألة كما ذكرها الإمام الشافعي الذي لا يحسن الفاتحة يقرأ غير هذا سورة القرآن، ولا يحسن شيئا من سورة القرآن يقرأ ذكر الله يذكر الله، ولا يحسن ذكر الله يقول بالأجنبي، قولوا بالأجنبي حتى تتعلم الفاتحة. إذا لا يحسن لا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه وأبقى واقف على قدر قراءة الفاتحة ثم أركع. وضع هذا الكلام صح. بس القرآن صح.
قال المصنف رحمه الله: وإن قرأ القرآن بالفارسية لم تجزه، لأن القصد من القرآن اللفظ، وذلك لا يوجد في غيره.
نفس المعنى، إذا كان يقرأ القرآن بالفارسية أو القرآن لا ينفع، لماذا تضع الإنسان الإسلام العماني مثلا وقرأ القرآن في يعني غير قرر الصلاة حتى قرأ القرآن قرأ عليه من وراءه طبعا يوجع عليه الإنسان العماني أصلا حمل ترجمة القرآن عن القرآن يتأمل القرآن يؤجر عليه، ولكن بالصلاة لا تقبل قراءته. لماذا؟ لأن لا تسمى قراءة القرآن. أنت بس تقبل قراءة الفاتحة، أنت لما تقرأ الآية العظمانية ما تعتبر لك قراءة القرآن فقط. بس ما معناته ممنوع يقرأ القرآن من ولا شافعي، بالعكس يقرأ، عليه أن يقرأ بس خارج الصلاة. حتى ما يفهم الإنسان أنه لا يجوز، يجوز طبعا. فهو لما يقول العلماء ويقرأ القرآن الفارسي لم يجزه أو لم تجزه صلاته لم تجزه، بس القراءة خارج الصلاة تفعله. نعم.
نعم.
لو كنا في زي العلماء بدنا نقرأ زي العلماء ليش؟ نشوف كيف يستدلوا من الأدلة.
مذهبنا قال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، سواء أمكنه العربية أو عجز عنها، وسواء كان في الصلاة أو غيرها. فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته، سواء أحسن القراءة أم لا. نعم.
مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، سواء أمكنه العربية أو عجز، وسواء كان في الصلاة أو في غيره. كيف معنى هل عمق خارج الصلاة يقرأ القرآن بغير عربية؟ كيف يقول لا يجوز؟ أي تقول مثلا أي شافعي لا يعتقد أنه يقرأ القرآن، هم مثلا يقرأ القرآن بغير الترجمة، هذا ما يسمى قرآن، عم يتدبر معاني القرآن، بس ما يسمى يقرأ قرآن. فإذا أنا عم أقرأ قرآن وأنت عم تقرأ قرآن، أنت عم تقرأ معاني القرآن. لذلك يقول لهم الشيخ مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، بمعنى لا يسمى قرآنا، لا يسمى قرآنا. بس كما ذكرت لكم خارج الصلاة إذا بده يقرأ معاني القرآن يتدبرها ويتأملها جائز، أرضغوني ولكن يعتدي. لأن هذه الكلمة اللي عبارة قد توهم إنه ما بيجوز، لا هو جائز وواجب عليه يقرأ القرآن، بس لا يسمى قرآنا. ولو كان مذهبنا أنه لا تعتبر قراءة القرآن بغير لسان، لا تعتبر قراءة، لا تعتبر قراءة القرآن بغير لسان العرب قراءة القرآن، بس وشو قال مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، لا يجوز. كيف لا يجوز؟ خارج الصلاة يجوز، بس الأفضل كان يقول مذهبنا أنه لا تعتبر قراءة القرآن بغير لسان العرب قرآنا أو قراءة صحيحة.
نعم.
هذا مذهب الشافعي. كمل.
فإن أتى بترجمته في صلاة بدل عن القراءة لم تصح صلاته، سواء أحسن القراءة أم لا. هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، منهم مالك وأحمد وأبو داود. وقال أبو حنيفة: تجوز وتصح به الصلاة مطلقا. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز للعاجز دون القادر. نعم. قال: واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال: والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته.
الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: كل الله شهيد بيني وبينكم، واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. شهيد ومن بلغ، اي سانذر انا اي الرسول عليه الصلاه والسلام ينذركم بالقران ايها العرب، وينذر ايضا العجم من بلغ القران سواء كان عربيا او لم يكن عربيا. فباللي لم يكن عربيا كيف ينذركم بالترجمه؟ إذا كان الصعوبة على من أهل اللغة وغير العرب حتى يدعو إلى القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة، أظن من زيد بن ثابت، أنه يتعلم لغة أخرى، يتعلم لغة فارسية أو رومية أو غيرها، فتعلم 17 يوم حتى يقرأ الكتب لتأكيد الملوك وغيره ويرد عليه. فلذلك من بلغ إلى تحت الحجاب، فهنا نقول الآية الصحيحة يجوز أن تدعو للقرآن أي تدعو الناس بغير لسان عربي، ولكن أين الدليل يا إيمان أنه هذا في الصلاة؟ أنك على الصلاة أنك على العموم. فلذلك الدليل لسبب أكبر وجه الدليل غير واضح. الرجع هو مذهب الشافعية أنه لا يجوز قراءة ترجمة القرآن مكان الفاتحة. الصلاة لا تعتبر قراءة صحيحة، واحتج أصحابنا.
نعم، في كلام سلمان الفارسي قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية، ولأنه ذكر فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين في الإسلام.
بس هذه الكتاب لا تشبه القرآن، وبالتالي لا تجوز الصلاة بها. الإمام وحيد حتى يصح دليله يجيب دليل أنه هذه تليت بالصلاة وصحة، ما في دليل. فتقول كيف الألماني في أصل ما بيعرف يقول لا إله إلا الله، يقول بالألماني لا إله إلا الله، قول بالألماني لا إله إلا الله، كيف يقول لا ما هي القرآن؟ معمولة هذا ذكر وذكر الكتاب والمقصود دخوله بالاسلام ان يؤمن لا اله الا الله، فاذا امن بقلبه وبلسانه الالماني صار دخل الاسلام. ما يشترط يكون لسان عربي، بس القران تلاوته تشترط بالعربي. من تلا بغير عربي لا يعتبر ثانيا للقران.
واحتج اصحابنا واحتج أصحابنا بأدلة بسطها إمام الحرمين في الأساليب، فقال: عمدتنا أن القرآن معجز، والمعتمد في إعجازه اللفظ. ثم قال: ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين، ومحاولة الدليل لهذا تكلف، فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنا، وليس ما لفظ به قرآنا. ومن خالف في هذا كان مراغما جاحدا. وإذا علم أن الترجمة ليست قرآنا وقد ثبت أنه لا تصح صلاته إلا بقرآن، حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة. هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع، وطريق القياس منسدة.
طيب، في أسئلة في هذا الباب ترجمة الفاتحة وغيرها، يعني الفصل اللي بعد موضوع آخر. إذا ما في أسئلة بنكمل بالفصل اللي بعد.
تفضل.
إحنا
عند
المذهب الشافعي
إنه بس قراءة القرآن باللغة العربية.
في الصلاة. خروج الصلاة لك أن تترجم وتقرأها لتستفيد، بس لا تسمى قرآن.
ولا يؤجر علي؟
طبعاً يؤجر.
شيخ، ممكن نحن نعتبر قولهم مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، أي بمعنى لا يجوز قراءته تعبدا على أنه قرآن.
هو لو وقف مشروط أضافه سواء كان في الصلاة أو غيرها.
نعم،
هنا صار إشكال كيف لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب في الصلاة أو غيرها.
مهمة.
فهو لو قال مذهبنا الصلاة بالليل صح.
نعم.
مثلا لا تجوز ما يجوز أن أقرأ خروج الصلاة من الترجمة.
نعم.
الكلام يوهم لا يجوز أن تقرأ بالترجمة خارج الصلاة. هذا هو خطأ.
نعم.
كان العبارة تستخدم لعبارة أخرى يقول لا تعتبر قراءة القرآن بغير لسان العربي قرآنا في الصلاة ولا في غير الصلاة. هذا يدعو لا يقول لا إله إلا الله معي. لا هو أسلم ليس يقول بيقول بلسانه.
أسلم
صلى الله عليه وسلم تعبد الله. أما الله من يقول سبحان الله وتعالى.
حتى
يتعلم. حتى إذا أنك حتى هي ما حصلت من يقول تفلق وإيه الصلاة اذكر إلى قلبك حتى يمكن كان ضعيف.
الله يفتح. أكمل شيخي. قال المصنف رحمه الله ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة. والمستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالواقعة. فإن كان يوم الجمعة استحب أن يقرأ فيها ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك.
مسألة ثم يقرأ هذا الفاتحة سورة وذلك سورة. إذا في الصلاة قراءة الفاتحة واجب بعد ذلك تقرأ سورة من القرآن غير الفاتحة. هذه سنة إذا قرأتها لك أجب إذا لم تقرأها لا تبطل صلاتك. هل الآن بده يبين إن هناك شو الأفضل يقرأ من القرآن؟ إن فهمنا القرآن سورة السورة السورة بكفي هناك. لا أود أن يزيد العلماء أن مثلا أفضل الصلاة طويل بالمغرب مثلا قصر بالعشاء وسط في أدلة على ذلك. فهون الآن بس البحث هنا في ما هي الصور مقدارها وطولها اللي تقرأ في الصبح واللي تقرأ في الظهر والعصر والمغرب. هذا البحث بس مع بس الموضوع المجمل انه قراءة السورة غير الفاتحة سنة في الصحيح. بلا المستحب ان يقرأ في الصبح بتوالي المفصل. شو هي المفصل؟ المفصل من القرآن هي السورة التي تكشف الفصول فيها. هي مثلا سورة بعدين صفحتين ثلاثة سورة ثانية بعد صفحتين ثلاثة سورة ثانية رابعة تكسر الفصول بينها. يعني معناتها سور قصيرة غير مثلا البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم طويلة الفصول بينها منى كثيرة. يعني كلها 14 فصل من نص القرآن من البقرة إلى سورة النحل إلا 14 فصل بين السور. أما من آخر القرآن فصول كثيرة الفصل كثير لأن السور قليلة هي السور قصيرة. في المفصل من العلماء إلا يقرأ في صبح الطوال المفصل. من ما هو المفصل في القرآن؟ اللي إن كان فصولي يقول العلماء يبدأ من سورة محمد صلى الله
عليه وسلم
وينتهي بها القرآن. يعني قبل سورة الجزء السابع ولا شيء سورة الزاريات الجزء إذا المفصل رجع غيره تعريفه كسرة الفصول بين السور. كسرة الفصل بين السور معناتها سور قصيرة. من أين لما العلماء يقول يا أخي ابدأ المفصل من أين؟ إلى إما من سورة محمد أو سورة الحجرات أو سورة الكهف. يعني آخر الجزء السادس ولا شيء. آخر الجزء السادس ولا شيء. ببلش وبعد الزاريات. إذا قبل سورة الزاريات بثلاث سور هذه السور اللي العلماء مختلفين فيها. من أين يبدأ المفصل؟ إن احنا نقول يا أخي يبدأ بسورة مراد ربك وسورة محمد الفرعون ذكر سورة القتال. سورة القتال هي اسم سورة محمد عليه السلام.
هي
اسم سورة محمد سورة القتال. المهم من هذا المفصل يعني جزء 27 المفصل 28 29 الثلاثة هذه أجزاء المفصل اللي قبله مثلا أو قبله يسمى المئين. المئين يعني في بيئات بيئات اللي قبله طوال الصور طوال الصور طوال الصور. فالعلماء متفقين على هذا المعنى. طيب بيقول لك صلاة الصبح يقرأ بطوال المفصل يعني مثلا يقرأ النبي كان يقرأ بالواقعة في صلاة الصبح سورة الواقعة. فإن كان يوم الجمعة يقرأ بالسجدة تنزيل بالحمد لله سورة الإنسان أداء الإنسان. هلا احنا انا شو بفوز المكان اللي فينا موضوع بس شو الموضوع شو بدنا نقرا الصلاه ممكن على السريع لا نقرا على السريع بس
كله ما هيك شيخ
كله بس على السريع.
نعم. ويقرأ في الأوليين في الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثة آية بقدر ثلاثين آية قدر ألف لام ميم تنزيل. وحذرنا قيامه في الأخيرتين على النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر وحذرنا في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك. قال المصنف رحمه الله وإن كان مأموما نظرت فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
بالنسبة للإمام أو للمنفرد فيما لازم يقرأ الفاتحة. بالنسبة للمأموم بيقول لك إن كان في صلاة جهرية الإمام يجهر فلا يقرأ إلا الفاتحة. واستدل بالحديث إذا كنتم خلفي فلا تقرأ إلا بأم الكتاب. إذا كان من قبل الدرس اللي قبل إن هذا الحديث ضعيف. وما في دليل قوي إنه بده يقرأ المأموم فإذا لم يكن جاهد الفكرة الأم عليه أن يقرأ لكن ورد أن النبي كان يسكن سكت خلفه صلى الله عليه وسلم بين الفاتحة وبين السورة. فهالسكت قال العلماء كان حتى يتساءل المأمومين أن يقرأوا الفاتحة وقت السكت.
اللهم صل وسلم.
هذه قضية بس هيك ما هو أقدر أقول جميل لو أن المأموم ما قرأ شيء خلف الإمام لا تدع ولا غيره إمام مأمومته صحيحة صلاته صحيحة.
وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام والمنفرد.
إذا كان المأموم خلف إمام بس الإمام يسر القراءة فلهم صلاة الظهر أو العصر المأموم عليه أن يقرأ ما يقول الإمام يقرأ لو بالسر أنا ما بدي أقرأ لا تقرأ ولا شو بدك تعمل تقول إيش عم تعمل قرأ قرآن بدك تقرأ فاتحة وسورة قصيرة. وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها لكن في يوم لا يسمع القرآن قرأ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام والمنفرد. طيب حتى المأمور إذا كان مثلا الصف طويل صفوف كثيرة والناس واقفة برا ما عم يسمعوا الإمام شو عم يقرأ بيقول لك لكن صار المأموم ما كأنه منفرد عليه أن يقرأ الفاتحة يسمع نفسه ليش؟ لأنه ما عم يسمع القرآن فكأنه صار غير منفرد.
نعم. قال رحمه الله وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيما زاد على الركعتين؟ فيه قولان. قال في القديم لا يستحب لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. وقال في الأم يستحب لما روينا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين.
شو هي المسألة؟ يا أخي نحن اتفقنا أنه بالصلاة الإنسان عم يصلي لوحده مثلا صلاة الظهر بيقرأ من الركعة الأولى فاتحة وسورة، من الركعة الثانية فاتحة وسورة، بالثالثة بيقرأ بس الفاتحة ولا لا بزيد معها سورة؟ عند الشافعية قولين، القول القليل أنه بيكفي الفاتحة، الركعة الثالثة وراها بيكفي الفاتحة. القول الجيد لا فرق إذا كان يقرأ شوية، السنة يقرأ فيها سورة كمان. لكن هذا القول مرجوح عند الشافعية ويأتون ويفتون بالمذهب القديم الشافعي، وهو الراجح في الدليل أن الإنسان بصلاة الظهر والعصر بس يقرأ السورة مع ركعتين أوليين، أما ركعتين أخرتين ما بيقرأ فيهما إلا الفاتحة. هذا باختصار موضوع دين المسألة.
ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة. وقال أبو الحسن الماسرجرسي رحمه الله يستحب أن تكون قراءته في الأولى من كل صلاة أطول، لما رويناه من حديث أبي قتادة، وظاهر قوله في الأم أنه لا يفضل، لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي قتادة يحتمل أن يكون أطال لأنه أحس بداخل.
هلا هنا في قولين الشيء مرة بقول لا في داية مرة في داية، بس الراجع في الدليل لا الركعة الأولى تكون السورة اللي أطول من القراءة الركعة الثانية، كان هذا الدليل على حديث أبي قتادة. فلا كثير مشايخنا يعني لما كنا ندرس في المدينة كنا نروح نلاحظ أي بيت الحرام وغير أي بيت الحرام، كانوا دائما في الصلاة المغرب أو العشاء أو الفجر يطيلون في الركعة الأولى في قراءة السورة ما لا يطيلونه في الركعة الثانية. هذا صار كثير شباب تعرف عليه شباب متواتر، وهذا يدل عليه حديث أبي قتادة. نعم، وهذا الراجح بالظاهر. فرع.
نعم، قال فرع: المسبوق بركعتين من الرباعية يأتي بهما بالفاتحة وسورتين، كذا نص عليه الشافعي. واستحباب السورتين في هذه الحالة ليس مفرعا على قول الشافعي باستحباب السورة في كل ركعة، بل قراءة السورتين تستحب هنا مطلقا. وإن قلنا بأن السورة لا تستحب في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته من سورتين، وهذا الطريق هو الصحيح عند الأصحاب.
أنت جيت وراء الإمام عم يصلي العصر، لقيته صلى ركعتين وقعد على التحيات، أنت لحقته الآن لحقته بركعتين باقيتين، لحقته بالتحيات، فأما أنت جبت وراء ركعتين، الركعتين اللي أنت جبته ما قرأت فيهم إلا الفاتحة، ما قرأت فيهم سورة. طيب لما أنت سلم لقيت بدك تجيب ركعتين، هلا هل ركعتين بالنسبة لك الثالثة والرابعة؟ الثالثة والرابعة ما تقرأ في السورة بعد الفاتحة، بس هنا الأفضل تقرأ في السورة. لماذا؟ بالنسبة للأربع ركعات ما في ولا سورة، فحتى لا تخلو صلاة من سورة قصيرة، الثالثة والرابعة بدك تقرأ سورة قصيرة. واضح هذه المسألة؟ حتى لا تخلو صلاة من أي سورة.
نعم.
نعم.
شيخ بس هون ممكن سؤال عند الشافعي لما اجى هو بالركعة الثالثة، هيدي الركعة الثالثة اللي من هو فات فيها هي تعتبر لأله أولى؟
الأولى
لأله،
الأولى لأله،
الأولى لأله
بالنسبة لك الأولى، والرابعة اللي هي إلا كتيري، فأنت الثالثة والرابعة ما فيها شكل سورة، بس إلا كالشافعي الأفضل تقرأ سورة حتى لا تخلط صلاتك من قراءة سورة في القرآن، سورة من القرآن وانا تلك علي صدق طالب إذا هو الركعة الإمام فاتته ركعة واحدة،
هو فاتته ركعتين، الإمام طلع على ركعتين، المسبوق قرأ الفاتحة ما هو قرأ السورة، لحق السورة، يلحق ركعتين والربع لحق السورة ورا
الفاتحة. الإمام بس فهمت عليك، بس إلا بدل الإمام قرأ الفاتحة بس، هو بيقرأ الفاتحة، هو بيقرأ الفاتحة مع الإمام. بعدين بالرابعة صار له واحد هو بيزيد سورة، واضح كده؟ لأنه هو خلف الإمام بيقتدي بالإمام، بيقتدي بالإمام. بعدين يبقى بيقرأ الفاتحة ما بيخلي لك مجال أصلا تقرأ سورة، ما هو دي اللي بيرجع.
نعم. نقرأ فرعا في مذاهب العلماء؟
لا، ما بتقرأ.
نعم. قال المصنف رحمه الله: ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء، والدليل عليه نقل الخلف عن السلف. ويستحب للمأموم أن يسر، لأنه إذا جهر نازع الإمام في القراءة، ولأنه مأمور بالإنصات إلى الإمام، وإذا جهر لم يمكنه الإنصات لغيره فهو كالإمام. وإن كانت امرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب، لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها. ويستحب الإصرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرين من العشاء، لأنه نقل الخلف عن السلف.
بالنسبة للسلف الجاهلية معروف في كل الثلاثة أن يجهر الفرع في الصبح، ثلاث صبح يجهر فيها، والأوليين من المغرب، نعم، والأوليين من العشاء، نعم، والدليل مأمور بما سبق. أما المأموم يسر، طبيعي المأموم يسر، اللي بيبدأ الصلاة بالعشاء المغرب بالركعة الثالثة هو يسر، وأنت تكسر، وإذا اللي بيبدأ الجهرية يقرأ أنت تمسك، ما بتقرأ شيء. أما إذا كانت امرأة، مثلا امرأة عندها تصلي صلاة المغرب مثلا تصلي في المسجد، وفي ناس أجانب ما في تجهر بالصلاة، في واحد عم تصلي المغرب. أو مثلا أنا جيت مجموعة أخواتي بيصلوا المغرب متأخرة، في ناس بتجهر، ما في يجهروا، لأنه قد يكون صوتها فتنة، فبتجهر على قدر سمعها، على قدر سمعها. بس إذا لم يكن هناك رجال أجانب أو موجود أقوى بس، تجهر بالصلاة، لأن هذا الجهر فني، سواء للرجل أو لأي مرة. هذا جهر الصلاة سنة للرجل وللمرأة، بس متى لا تجهر المرأة؟ إذا كان في موضع فيه فتنة لا تجهر الصلاة.
نعم. وإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر، لأنها صلاة نهار. وإن فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار فارموه بالبعر، ويقول إن صلاة النهار عجماء. ويحتمل عندي أن يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل.
هلا الآن هذا الحكم غير صحيح، إنما القضاء عليه حيث باطل لا أصل، مش ضعيف مع أساس. تبقى أنت مثلا الآن فاتتك صلاة العشاء، إنما تعالى صلاة العشاء جهرية، في يوم الصبح فقط صلاة الصبح تصلي العشاء، كيف تصليها؟ هل تسر القراءة تجهر؟ فيها خلافتان الشافعية، والراجح أنك تجهر. لكن هي صلاة جاهلية، ولو كان منها هي صلاة جاهلية فما غير صفة الصلاة. أما فتلك صلاة العصر هي مباحة، بدك تقضيها بالنهار بتصلي السبيل، وبدك تقضي العصر بالليل بترك أخذ العصر معنا، وبدك تقضيها بالليل كمان تقضيها بالسر، هي صلاة العصر السبيل، صلاة العصر السبيل. ما لأنه ليل بدك تجهر، ما لأنه نهار بدك تسر، لا، العبرة بنفس الصلاة. هذا الراجح في المسألة، والله أعلم.
شيخي، هو على كل حال الإصرار والجهر هذا سنة، ما منه
فرع.
قال: فرع لو جهر في موضع الإصرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها. نعم، فرع في حكم النوافل في الجهر. شيخي، هذا الكلام من كلامكم هنا في حكم ولا النومي؟
لا، هذا العنوان الإمام
نعم نعم رحمه الله.
أنا بين قوسين
نعم، الله يفتح عليك. أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف. وأما نوافل،
هل لك فرع في حكم النوافل في الجهر؟ صلاة العيد يجهر بها ولا يسن، لا يجهر بها. صلاة الاستسقاء يجهر بها، لأنه هي بتكون بالنهار. صلاة العيد بالنهار، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح بالليل يجهر بها. خسوف القمر يجهر بها. فيسن فيها الجهر بلا خلاف. لماذا الإمام ما ذكر صلاة الجمعة؟ مع أن يجهر بها. أحسن، لا يجهر بها. مش حكم في حكم النوافل، صلاة النوافل مثل العيد والاستسقاء والتراويح والخسوف، أما الجمعة فهي ماشية ما ذكرها، ولكن الجهر في الصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والتراويح والخسوف.
وأما نوافل النهار فيسن فيها الإصرار بلا خلاف، وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة يجهر فيها، وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب يتوسط بين الجهر والإصرار. وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا.
سنعرف السنن بعد الصلاة والقرصة كل السنن للسر، يعني سنسمع نفسه بس ما في جهر، بس إنسان حق يتطوع الصلاة إنه يصلي إلى الرواية، هذه سنة السنة من الرواية اللي بعد الصلاة بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين، هذه كل السنه. بس اذا حبيت بالنهار انت تعمل تطوع للتعب تسر بالصلاه، اذا كان بالليل حب التطوع الافضل تجهر، لان الليل يناسبه الجهل والنهار يناسبه السر. والله اعلم. في وقت ما كمليش الفصل ولا
فصل في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة. إحداها: قال أصحابنا وغيرهم تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز، بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى.
نحن نقرأ قراءة مشهورة، قراءة حفص عن عاصم، هذه قراءة أهل الشام. في أهل المغرب عندهم قراءة أخرى، قراءة نافع يسموها، وفي غيرهم قراءة أخرى، في سبع قراءات مشهورة وتوقيت. نحن يكفينا قراءة، يكفينا بالكاد يعني حصل. بس هل يجوز يعني مثل يقرا مثلا في الركعه الاولى قراءه مثل حفص عن عاصم السيدي قراءه نافع؟ نعم يجوز، لكن الامام يجوز. يقول فلو قرا بعض الايات بها وبعض بغيرها من السبع جائز.
الثانية تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته.
وإذا ما صح قراءته حتى الصلاة ما صح. بدك تجيب كل الحروف كل الشدات بالفاتحة. أنا بشوف أين الذي يخطئون، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، هي مشددة الصراط مشددة الصراط مشددة. في كثير إخوة ما بيشددوا الصراط. لمن جميلة إن تجد قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف لم تصح الصلاة. وأنا أخبرك أن مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، شد على الصوت. في ناس كيف بيقولوا لا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ما فيش تعذر، كان هذا الصراط بطل الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، لا اهدنا الصراط المستقيم، لازم تشدوا على الصراط، كلمة ما فيها شد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه قراءة صحيحة، لا تنقصوا شدة من الفتنة، خطيرة الفتنة.
الثالثة إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك نعبد لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. وإن لم يخل بالمعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده، ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.
طيب بإذن الله إذا ما طلبت الأحرف جاءت كل الأحرف كاملة بس غلط الفتح والضمة، إنك إذا تغير المعنى تبطل قراءته. مثلا بإذن الله مثلا ضم تاء أنعمت اهدنا الصراط الذين أنعمت فقال أنعمت إذا بطلت قراءته، لأن هذا معنى يخل المعنى. الله اللي أنا مش أنت صراط الذين أنعمت مش أنعمت، فهون يخل المعنى. أما إذا كانت الشكل التشكيلة للفتح ضم ما بيخل المعنى، مثلا إياك نعبد قال إياك نعبد هذه ما بيخل بالمعنى، بس طبعا ما بيخل باللغة العربية، فهون يكره ولكن لا تبطل صلاته ولا قراءته. هذا وصلنا هنا إلى موضوع قراءة الفاتحة وقراءة السورة مع الفاتحة، وصلنا إلى ركن الركوع، نقف هذا القدر حتى لا نستطيل متابعة الكتاب القصير إلى سيدنا عبد الله.
طيب شيخي نشرع بالأسئلة. هذا أخ يسأل هل يصح الخوض في علم المنطق لمن أراد دراسة أصول الفقه؟
هنا دراسة أصول الفقه ما دراسة المنطق، ما دراسة المنطق، هذه العلوم الجدل والكلام سبيل السلف والكلام تضر أكثر ما تنفع، تضر أكثر ما تنفع، يعني كثير من العلماء السلفيين خوضوا فيها فضلوا بعض العلماء السلفيين خوضوا فيها فضلوا يجب لا تخوضوا فيها بعيدا عن المعصيه.
طيب، وهذا أخ يسأل: هل يجوز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد بمعزل عن السنة؟
لا، القرآن يفسر أول شيء القرآن، أو إذا ما في أي من الجنة، إذا ما في أقوال العلماء الصحابي أو العلماء السابقين، ما يخرج عنه.
ما صحة المقولة التي تقول أنه لا ينبغي للشيخ أن يدخل في السياسة؟
هذا جهل يا أستاذ، أنا فاهم الدين. هذا جهل، لا، أنا فاهم الدين. ما في شيء بالدين اسمه رهبانية، مثل النصارى بس يعرفوا الرجال الذين بس رجال، هن الوحيدين اللي تبع التوراة والإنجيل، وهن الوحيدين اللي بيفتوا، ومعناه غيره من الطريقة، ما في إنسان. ما في بالإسلام ما يسمى رجال الدين وغيرهم من رجال الدين، في علماء، والدين فيه سياسة، شبه السياسة يعني الخوض بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا غير سياسي، بيان الحكم، من يحكم المسلم من لا يحكم، السمع والطاعة وعدم السمع والطاعة، هذا غير سياسي، فما في مشاكل لما يكون بالسياسة، هذا نقص الدين. إذا نقص بالدين أنت بدك تخرج الإسلام كله، وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة، ادخلوا كل أحكام الدين، ما فيك تاخذ بس أحكام الحيض والنفاس، تترك أحكام الجهاد بحجة أنها سياسة، تترك أحكام النهي عن المنكر للسلطان بحجة أنها سياسة، أو مثلا تنكر على بعض المفاسد في الآذان بحجة أنك عم تتدخل بالسياسة. هذا التفريق للدين أخذ ببعضه وترك لبعضه، يقول تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا لا يجوز مطلقا، الدين كامل لا يجوز. نعم، نقص من الدين، ما في حتى الحاكم حتى الأخوات ولأمر الله ولشرعه، ما في أحد أعلم دين الله، الحاكم منفذ لأمر الله، إذا ما نفذ من أنت غير منفذ. إذا جهر بعلم نجهر، إذا أسر بسر، ما في كتاب يقول لا أنا ما بتدخل، هذا طبيعة الدين وتبيع له. والله أعلم.
أفتح سؤال أخير صغير. مقولة تنسب للإمام الشافعي في الأم، يقول: يجب أن يقول في الاستفتاح: وأنا من المسلمين، ولا يقول: وأنا أول المسلمين.
نعم، صحيح. أول المسلمين هو الرسول صلى الله
عليه الصلاة والسلام. الله يجزيكم خير.
سلام عليكم.